الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الدرس العاشر في أصول التفسير. تكلمنا في الدرس الماضي عن التفسير بالرأي، وقلنا إن التفسير بالرأي قسمان، أحدهما أشد من الآخر. أما التفسير بالرأي المجرد الذي يخلو عن العلم بالعربية أو يخلو عن العلم بالقرآن فهو أشد حرمة من القول الثاني، أو التفسير بالرأي الذي قد يكون لصاحبه شيء من العلم بالقرآن والسنة ولغة العرب. وعلى كل حال، فقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم، كما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي قوله تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالخلاصة أن من خاض في علم التفسير يجب عليه أن يراعي المنهج السليم في تفسير القرآن، وهو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة، ثم بأقاويل السلف من الصحابة والتابعين. وهذا هو طريق أهل الحديث أو طريق أهل السنة والجماعة الذي ساروا عليه. كما أن هناك مدرستان في الفقه: مدرسة تقوم على الحديث والدليل، ومدرسة تقوم على الرأي. وبعضها قد يبالغ في الاعتماد على الآراء البعيدة عن الأدلة، حتى إنه يقرر في الفقه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين. هناك قول فقهي بطهارة الكلب، ولا شك أن هذا مصادم لأحاديث في الصحيحين، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء الذي يشرب فيه الكلب 7 مرات. وهذا مما يدل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، فكيف يجرؤ بعد ذلك مسلم على الفتيا بأن الكلب طاهر وأن لعابه طاهر، اعتمادا على بعض الأقوال والآراء الفقهية. هكذا بالنسبة للتفسير، فإن التفسير الحق هو ما قام عليه الدليل من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذم التفسير بالرأي والمفسرين بالرأي: أنهم قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. وهذا كما قلنا أن أهل البدع يقعدون ويرون الآراء والأفكار ثم يطلبون لها الدليل من القرآن والسنة، خلافا لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره، من أنهم لا يعتقدون ولا يقررون إلا بعد الرجوع إلى القرآن والسنة. فضوابطهم وقواعدهم مبنية على الكتاب والسنة. أما أهل الأهواء فإنهم إذا رأوا وابتدعوا وأتوا بأفكار التمسوا لها الأدلة من الكتاب والسنة حتى يدافعوا عن أنفسهم بالباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهم صنفان، أهل الرأي المفسرون للقرآن بالرأي، قال هم صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وما أريد به، وتارة يحملونه على ما لا يدل على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول. وهذا كما وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. يقول: إن أهل البدع الذين فسروا القرآن بالرأي هم صنفان، صنف يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه، يعني كلمة السميع البصير، اسمان من أسماء الله الحسنى، السميع يدل على السمع، هكذا في وضع العرب، لغة العرب وما عرفه السلف رحمهم الله من هذا اللفظ واشتقاقاته في القرآن. قد سمع الله قول الذين قالوا، قد سمع الله قول التي تجادلك، فالله سبحانه وتعالى استعمل الاسم واستعمل الفعل الذي يدل عليه، فيأتي المبتدع فيقول السميع يعني العليم، يعني يسلب معنى اللفظ ويعطيه معنى غير مراد. المعتزلة عندهم السميع البصير يعني العليم، أين ذهبت معاني السمع والبصر التي لا تكاد تخفى إلا على العميان، أعاذنا الله وإياكم من الضلال والخذلان. فهذا صنف من المفسرين بالرأي الذين يسلبون معاني ألفاظ القرآن وما دلت عليه وما أريدت به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه. كلمة الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى يقصد بها استولى، حملوا هذا اللفظ على شيء لا يراد به، والله سبحانه وتعالى ما أراد بلفظ استوى على العرش استولى. وكيف يستدرك المسلم على كلام ربه سبحانه وتعالى؟ وفي ذلك اتهام ضمني للقرآن بالقصور في التعبير. فعندما أقول أنا استوى معناها استولى، طيب لماذا لم يقل ربنا عز وجل ابتداء في القرآن الرحمن على العرش استولى؟ هل الله سبحانه وتعالى في تعبيره نقص، في كلامه نقص سبحانه وتعالى، وهو الذي يصف كلامه بأحسن الكلام، بأنه أحسن الكلام وأصدق الكلام؟ أيضا عندما تقول استوى بمعنى استولى فأنت كأنك تتهم ربك سبحانه وتعالى بعدم الصدق في هذا القول، لم يرد استوى وإنما أراد استولى بعد وصفه بالقصور والنقص، أو أن الله عز وجل لم ينصح لعباده في كتابه فقال لهم أقاويل هو يريد سبحانه وتعالى منها غيره. شوف كل هذه الإلزامات باطلة وخبيثة وسيئة، كيف يمكن لإنسان أن يؤول كلام الله عز وجل أو يحرف كلام الله عز وجل الذي يلزم منه إما أن القرآن غير فصيح، وإما أن الله عز وجل غير صادق في قيله، نعوذ بالله عز وجل من ذلك، وإما أن الله عز وجل لم ينصح لعباده في كتابه فقال قولا فهموا منه شيئا وهو يريد شيئا آخر. ما أعظم هذه يعني اللوازم الباطلة التي تلزم أهل التأويل الباطل والتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء إما أن يخطئوا في الدليل أو المدلول، إما أنه يأتي بدليل لا يصلح أن يكون دليلا له، يأتي لو قيل لأحدهم ما الدليل على قولك كذا وكذا، أتى بدليل لا يصلح أن يكون دليلا، لا يصلح أن يكون دليلا على ما أراد، لأنه لا علاقة له بالموضوع الذي يريد أن يستدل به، لأنه وضع الدليل في غير موضعه. وإما أنه فسر الدليل، أخذ مدلولا من الدليل محرفا لا يدل على ما قصد، فهو إما أن يخطئ في الدليل وإما أن يخطئ في المدلول وما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا كما هو موجود في التفسير، هو موجود في الحديث أيضا، موجود في الفقه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعض الناس قد يأتي بالأحاديث في غير موضعها، ما الدليل على أن هذا الشيء حلال؟ قال هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولو نظرنا في الحديث لم نجد فيه دليلا على ما يقول ويستدل. وسبحان الله، كما قال شيخ الإسلام في موضع آخر يقول ما من مبطل وما من صاحب هوى يستدل بدليل على بدعته وهواه إلا كان في الدليل الذي يستدل به ردا عليه. وهذا يتوصل إليه الراسخون في العلم، يتوصلون إلى الرد على أهل الأهواء والبدع بالأدلة التي هم استدلوا بها، فليس فقط يقولون هذا ليس فيه دليل على ما تقول، بل هذا الدليل الذي أنت استدللت به على مرادك الفاسد هو دليل ضدك، هو دليل عليك. وهذا كما قلنا يحتاج إلى شيء من العلم بالكتاب والسنة. قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الوسط، الأمة الوسط التي امتن الله تبارك وتعالى عليها بالوسطية في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة والجماعة وسط في الاعتقاد، وسط في الفقه، وسط في العمليات والعبادات، وسط في الأخلاق والآداب، وسط في كل أبواب الدين والحياة. هذا من منة الله عليهم. ومعنى الوسطية أنهم لا يغلون ويشددون ويبالغون، كما أنهم لا يتساهلون ويفرطون، فإن الحق ضاع في هذين الواديين، وادي التشدد والتنطع ووادي التساهل والتفريط. كما بين أهل العلم الحق وسط. طبعا الوسط هذا الذي يقرره هو الله تبارك وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. فليست الوسطية كما يفهم بعض الناس هي أني آتي إلى قولين متضادين وأختار واحد وسط بينهما، لا، الوسطية هذه أيضا يقوم عليها الدليل. ربما بعض الناس اليوم يرون أن حجاب المرأة هذا فيه تشدد، يرون فيه غلو وفيه قسوة. نعم، ممكن أن يرى الإنسان المنحرف الذي انحرفت فطرته أن يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فالذي يقرر الحسن والقبيح كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الناس اليوم من يقول الربا هذا يعني المحرم منه الذي فيه استغلال حاجة الفقير وفيه يعني تعذيب للفقراء، أما إذا كان الربا يستعمله التجار وتزيد به التجارات وهو منتفع، التاجر منتفع بهذا القرض الربوي والبنك منتفع يعني الفائدة الربوية، فليست الشريعة تحرم هذا. ممكن يقول بعض الناس، وهذا قاله بعض الضلال، فالوسطية ما يقررها القرآن وتقرره السنة، ولا يجوز للإنسان يقول هذا قول وسط بدون أن يكون له سند من دليل صحيح. فأهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة. هذا مما امتن الله تبارك وتعالى به على الأمة الوسط، أنها لا تجتمع على ضلالة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. لا يمكن أن يضيع الحق في عصر من العصور التي تمر بها أمة الإسلام، لا يمكن أن يضيع هذا الحق، ولا يوجد من يقول به ولا توجد طائفة تقول به. فإن الأمة لا يمكن أن تجمع وأن تطبق من أولها إلى آخرها في عصر من العصور على منكر أو معصية أو باطل ولا يوجد من ينكره ويدعو إلى التمسك بخلافه، التمسك بالقرآن والسنة. وسلف الأمة وأئمتها كانوا وسطا واعتمدوا على القرآن في تنظيرهم وفي تقريرهم للعقيدة وللعبادة وللأخلاق وللبيع والشراء والاقتصاد وفي كل مناحي الحياة، فتأولوا القرآن التأويل الصحيح، فسر القرآن التفسير الصحيح القائم كما قلنا على القرآن وعلى السنة وأقوال سلف الأمة. قال وعمدوا إلى القرآن، يعني قصدوا القرآن، فتأولوه على آرائهم تارة، يفسر القرآن حسب رأيه لا حسب القرآن والسنة والدليل، لا، يفسر القرآن حسب رأيه. ولذلك سماهم أهل السنة والجماعة أهل التفسير بالرأي، لأنهم يؤولون القرآن بآرائهم، تارة يستدلون بالآية على مذهبهم ولا دليل فيها ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. أهل التأويل إذا تدل عليهم أهل السنة والجماعة بدليل قلبوه عليهم، غيروا حرفوا وبدلوا بما يوافق ما ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب من أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى، وهذا قد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المتفق على صحته: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي رواية حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني من الناس إلا هؤلاء؟ ومن هؤلاء الذين تارة يستدلون بآيات لا تدل على مذهبهم، وتارة يحرفون معاني الآيات لتوافق أهواءهم ومذاهبهم الباطلة. من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. عندنا الآن الخوارج كمثال يأتون بالآيات التي فيها تكفير للكافرين فيضعونها في المسلمين المؤمنين، يقولون هذه الآية تدل على أن من فعل كذا وكذا فقد كفر وخرج عن الملة. هي الآية أصلا تتحدث عن الكفار أو تتحدث عن المشركين، فينزلون الآيات في المؤمنين في المسلمين، ثم إنهم لا يفرقون في الكفر بين كفر أكبر وكفر أصغر، علما بأن الشريعة فرقت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرياء من الشرك الأصغر، نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ننكر هذا التقسيم الوارد في الكتاب والسنة، وأن هناك كفر نعمة وهناك كفر شرك وردة، كما قال الله عز وجل فكفرت بأنعم الله عليها. إذن عندنا شيء اسمه كفر النعمة، كما في حديث مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا، قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هل هذا الكفر مخرج من الملة؟ قال أهل العلم الأصل أن هذا من نسبة النعم إلى غير الله، ونسبة النعمة إلى غير الله ليست كفرا مخرجا من الملة إلا إذا اعتقد. أما الشرك اللفظي الكلامي، لولا الطبيب لمات المريض، هذه قد يقولها بعض المسلمين وهو لا يكفر بالله ولا ينكر قدرة الله ولا ينكر أن الله عز وجل هو الشافي المعافي، لكن هذا من شرك الألفاظ كمن يحلف بغير الله. إذن الخلاصة أن مثلا الخوارج استدلوا بالآيات الواردة في الكفار، وكما قال ابن عمر رضي الله عنه قالها قبل 1400 سنة، قال عن الخوارج ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين أو فجعلوها في المؤمنين. من ها هنا ضل الخوارج الذين يكفرون المسلمين، وبناء على التكفير ماذا يحصل؟ خطوات عملية هناك، وهو استحلال الدماء، استحلال قتل هذا الإنسان الذي عندهم خرج من الملة والإسلام ودخل إلى حيز الكفر والعياذ بالله. وهذا نوع، يعني هذه فرقة من الفرق التي ضلت. وهكذا الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة كلهم وقعوا في هذا، إما أنهم يضعون الدليل في غير موضعه، وإما أنهم يحرفون معنى الدليل، إما هذا وإما هذا. وهذا كالمعتزلة، يقول شيخ الإسلام فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. المعتزلة أوتوا كلاما وجدالا، وذلك أنهم يدرسون العربية دراسة عميقة ويتوسعون في لغة العرب حتى يكون الواحد منهم متفننا في الكلام. وهذا سبحان الله، حتى أهل البدع في زماننا اليوم تجد الواحد منهم ملسون، يستطيع أن يتكلم بالساعات ولا يسكت. لماذا؟ لأنه درس العربية وتفنن في الجدال ودرس المنطق والفلسفة حتى إنك لا تكاد يعني تقيم عليه الحجة، في حين أن علماء السلف تجد أحدهم كلامه قليلا يسيرا سهلا مبسطا لا يعني يتميز بالتعقيد، وليس عندهم هذا الخصام والجدال الطويل الذي أوتيه أهل البدع والأهواء، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالمعتزلة من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، ومثل كتاب أبي علي الجبائي من الجبة، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. هذه الكتب ذكرها شيخ الإسلام للمعتزلة، بعضها مطبوع وبعضها غير موجود أو توجد منه أجزاء مخطوطة. المطبوع منها والموجود التفسير الكبير لعبد الجبار الهمذاني، ومنها الكشاف أشهرها لأبي القاسم الزمخشري، وكتاب الكشاف للزمخشري من أشهر كتب أهل الكلام، من أشهر كتب أهل الكلام المتداولة، خصوصا عند هذه الطائفة التي تنحى منح التأويل وتفسير الصفات بغير الحق، التأويل والتحريف لصفات رب العالمين. فهذا الرجل وهو الزمخشري له علم بالعربية، وإذا تكلم تكلم بكلام جميل ساحر في العبارة، لكنه يأتي بحجج المعتزلة الباطلة ويذكرها في تفسير الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وقد يغتر به من هو مبتدئ في هذا الشأن، من هو مبتدئ في تفسير القرآن لا يلحظ الانحراف والضلال الذي يقع في تفسيره لكتاب الله تبارك وتعالى. لكن الزمخشري إمام من أئمة يؤيد مذهبه بكل ما أوتيه من قوة وسلطان، ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله صالح لما ذكر الزمخشري في ميزان الاعتدال، قال صالح يعني صالح في نفسه، رجل عنده صلاح وعنده عبادة، وكثير من الناس يغتر بصلاح بعض أهل البدع وخشوعهم وبكائهم وزهدهم، لكن هذا شيء والعقيدة شيء والمنهج شيء، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بصلاح وزهد المبتدع فيتبعه على بدعته، حتى ولو كان الشيخ السني يراه مسرفا في الدنيا عنده زينة الحياة، لكن هذا لا يعني أن المبتدع خير من هذا الشيخ السني ولو حصل عنده بعض التقصير. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله صالح يعني في نفسه، لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله. وهذا من لطيف العبارة، لأن الزمخشري اسمه محمود جار الله، الزمخشري اسمه محمود جار الله، فالإمام الذهبي رحمه الله يعني صاغ العبارة بما يتناسب مع اسم الزمخشري، لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله. ثم قال اسمع ماذا قال: فكن حذيرا من كشافه، فكن حذيرا من كشافه. صحيح الكشاف عبارة منمقة حسنة بليغة أدبية، ولكن تحمل الحيات والثعابين والعقارب، ولا تغتر بنعومة ملمس الثعبان ففي أنيابه السم القاتل. هكذا ينبغي للمسلم لا يغتر بالمظاهر دون المخابر، لا يغتر بالظاهر ويترك الباطن. ولهذا الزمخشري يحرص كل الحرص على أن يأخذ من الآيات ما يشهد لمذهبه الباطل الاعتزالي، وأن يتأول كل ما يعارض هذه من الآيات. إذا عنده آية تدل على مذهب أهل السنة تأولها وأتى بالآيات التي تعارضها، ويحول الآيات التي وردت في الكفار نحو أهل السنة، ويطلق على أهل السنة ألقاب سيئة، يقول أهل السنة حشوية، حشوية من الحشو، يعني أنهم يحفظون ولكن لا يفهمون، مثل ما يحشو الإنسان جيبه بأشياء كثيرة ولكنه لا يعلم ما فيها. انظر إلى هذا اللقب الذي يطلقه على أهل السنة، وتجده موجودا في كتابه كثيرا في الكشاف، قال الحشوية، أو يسميهم بالمشبهة. لماذا أهل السنة مشبهة؟ قالوا لأن أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى السمع والبصر والوجه واليد. طيب الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت لنفسه ذلك، يثبتون لله تعالى الكلام وأن الله عز وجل يتكلم، قالوا هذا تشبيه، هذا تشبيه للخالق بالمخلوق. ويسمي أهل السنة بالمجبرة، لماذا يسميهم بالمجبرة؟ لأنهم يثبتون أن أفعال المخلوقين مخلوقة لله، وهذا ما عليه المعتزلة. المعتزلة قدرية، لا يثبتون خلق أفعال العباد. باختصار أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وكل ما يصدر عنه من قول أو فعل فهو مخلوق، هذا شيء طبيعي وموافق للقرآن والسنة. الله عز وجل يقول في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. أنت مخلوق، وكل ما يصدر عنك من قول أو فعل أو تصرف هو مخلوق، لكنهم عجزوا عن فهم هذا الأمر، كيف يكون فعل الإنسان مخلوق لله والله يحاسب المخلوق عليه؟ يعني الإنسان إذا قتل أو زنى أو سرق نقول هذا الفعل مخلوق لله عز وجل، فكيف الله يعذب الإنسان على هذا؟ والجواب: لأن الإنسان هو الذي قام بالفعل، الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان القدرة على الفعل، الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان الإرادة والمشيئة للفعل. أنت عندك إرادة، إن أردت أن تذهب إلى المسجد ذهبت، وإن أردت أن تذهب إلى الخمارة ذهبت، فأنت مسؤول. إن أردت أن تعمل صالحا عملت، وإن أردت أن تعمل سيئا عملت، فأنت مسؤول عن هذه التصرفات. الأمر ليس بالأمر الصعب، ولكنهم ضلوا في باب القضاء والقدر، فهم قدرية ينفون قدر الله عز وجل وينفون خلق الله عز وجل للأفعال، ولذلك يسمون أهل السنة والجماعة بالمجبرة، لأنهم يدعون أنك إذا أثبتت أن الله خالق الأفعال إذن الله جبر الخلق على ما أراد، وإذا كان الله عز وجل جبر الخلق على ما أراد فكيف يعذبهم؟ إذا أنا مجبور على أني أفعل هذا المحرم لماذا يعذبني الله؟ فأرادوا أن يرفعوا قدرة الله سبحانه وتعالى، أخرجوا أفعال الخلق من قدرة الله تبارك وتعالى، وسموا هذا بالعدل. كلام باطل، كيف تسمي هذا الباطل عدلا؟ قولك العدل أنك تقول هذه الأفعال ليست مخلوقة لله، هذا العدل الذي هو أحد أركان مذهبهم الباطل، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو توحيد المعتزلة الذي ادعوا؟ هم طبعا يسمون الأشياء بغير اسمها الحقيقي. ما هو التوحيد عندهم؟ التوحيد هو نفي صفات الرب. توحيد المعتزلة نفي صفات الرب، لا يوصف الله عز وجل عندهم بسمع ولا بصر ولا قدر ولا كلام ولا يد ولا وجه ولا استواء ولا نزول، يعني عطلوا معظم صفات الرب سبحانه وتعالى، ويسمون هذا هو التوحيد. هذا هو التوحيد عندهم، أن تنفي عن الله عز وجل كل صفة في المخلوق مثلها. لكن الله سبحانه وتعالى كما قرر في كتابه ليس كمثله شيء، الله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء. فإذا هؤلاء، ولو توسعنا في هذا من باب البيان، فهؤلاء وطبعا الكشاف تعقبه كثير من أهل العلم قديما وحديثا، تعقبه ابن المنير المالكي وبين مواقع الزلل والخطل والخطأ في الدليل والمدلول، وإن كان ابن المنير الدمشقي يعني عليه أيضا ملاحظات، عليه ملاحظات في تعقباته، لكن هناك أيضا من تعقب الزمخشري في تفسيره. ولهذا فعلماء أهل السنة والجماعة لا ينصحون بالكشاف ولا بأمثاله للمبتدئين الذين لا يميزون بين المعتقد الصحيح لأهل السنة والمعتقد الباطل لأهل الأهواء والبدع. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة، يسمونها هم التوحيد كما ذكرنا، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين التي تعني أن المسلم إذا عمل كبيرة من الكبائر فإنه يكون فاسقا لا يشهد له بإيمان ولا بكفر، ليس هو بمؤمن ولا هو بكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيد، يقولون الله عز وجل إذا توعد أهل معصية فإنه يجب أن تنزل بهم العقوبة في الآخرة، يعني كأنهم يتحكمون في أفعال الله ويقولون لله سبحانه وتعالى لا يجوز لك أن تعفو عن هذا الإنسان الذي ارتكب منكرا في الدنيا، كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وهناك أحاديث أن بعض الناس يوم القيامة يعفو الله عنهم بشفاعة المؤمنين أو بحسنة عظيمة عملوها أو بعفوه سبحانه وتعالى، وهو العفو الكريم، فإنه يعفو عن من يشاء ويغفر لمن يشاء. يقول لا، لا يجوز تعطيل الوعيد، إنفاذ الوعيد واجب على الله والعياذ بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخالفون أهل السنة والجماعة فيه بجواز استعمال القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على ولاة الأمر والخروج عليهم بالسلاح، لأن المعتزلة في هذا الباب خوارج، المعتزلة في باب التكفير خوارج، المعتزلة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوارج، يرون وجوب تغيير المنكر بالسلاح إذا لم يتغير بالكلام، وهذا يؤدي إلى إيش؟ الخروج على ولاة الأمر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، ولذلك قالوا إن الله لا يرى، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل هناك أوضح من هذا الدليل من كتاب الله عز وجل؟ لكنهم أولوا حرفوا المعنى إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة، حملوا النظر إلى معنى بعيد عن الآية، وهذا كلام باطل أصلا، لأني أقول أنا منتظر لفلان، لا أقول لغة أبدا، ولا يصحهم يزعمون أنهم أئمة في اللغة، الزمخشري يزعم أنه إمام في اللغة، طيب كيف تفسر إلى ربها ناظرة منتظرة، ما يصح لغة أبدا بأي وجه من الوجوه. أنا أقول أنا منتظر إلى فلان، ما يأتي في العربية هذا التعبير، إنما أقول أنا منتظر فلان، هذا يصح بدون حرف إلى. ثم إن الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأين موضع العينين؟ في الوجه. إذن المقصود هو الرؤية، هو النظر. هذا إذا لم نعرج على السنة النبوية الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من وجوه كثيرة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس بينكم وبينه سحاب ولا حجاب. يعني إذا تركنا الحديث عندنا القرآن ما فيه دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا من تفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذه كل الأدلة الواضحة الصريحة يضربون بها عرض الحائط، ثم يأتون إلى الفلسفة والمنطق وكيف أن الله يرى، وإذا كان الله يرى فهذا يدل على وقوع الشعاع من العين على الجسم، وأن الجسم يعني كلام باطل لا فائدة للمسلم فيه. نحن نثبت ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا دأبنا في تفسير كلام الله، نفسر كلام الله بما فسره الله تعالى في مواضع أو بما فسره رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن صحابي واحد أنه أنكر رؤية الله عز وجل في الآخرة. ومن أقوالهم الباطلة أن القرآن مخلوق. لماذا قالوا القرآن مخلوق من المخلوقات؟ الله عز وجل أراد الكلام، خلق مخلوقا يتكلم، حتى لا يثبتوا لله عز وجل صفة الكلام وأن الله يتكلم. طيب، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام من هذا؟ كلام الله عز وجل يثبت الكلام لنفسه، ويقول سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال ربك، القول لمن؟ قول الله سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور. من المنادي؟ الله عز وجل هو الذي نادى موسى عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا والآيات كثيرة جدا، وأنه تعالى ليس فوق العالم، ينفون صفة الفوقية لربنا سبحانه وتعالى، مع أن إثبات صفة الفوقية كما يقول ابن القيم رحمه الله يدل عليها 1000 دليل وأكثر من الكتاب والسنة والفطرة والعقل. 1000 دليل من القرآن والسنة يدل على علو الرب سبحانه وتعالى وفوقيته على العالمين، وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. كل الصفات نفوها عن الله عز وجل بحجة أنك إذا أثبتت لله صفة هي موجودة في المخلوق، معنى ذلك أنك شبهت الخالق بالمخلوق. ولذلك يقولون عن أهل السنة والجماعة أنهم مشبهة، يقولون عنهم أنهم مشبهة. لماذا؟ لأن السني يثبت لله السمع والبصر والقدرة والحياة والكلام. طيب، الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له أعلم الخلق بالله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يعرف به الإنسان نعمة الله عليه في أنه على السنة وأنه على الجادة الصحيحة، وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم. ولأبي جعفر هذا التفسير على هذه الطريقة، يعني على طريقة الاعتزال، المتأخرون من الشيعة في الأسماء والصفات معتزلة وجهمية، هذا موجود في كتبهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن المفيد وأبي جعفر الطوسي. لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، يعني المعتزلة لا يقولون بالأئمة الاثنى عشر، لكن هم وافقوا المعتزلة في باب الأسماء والصفات الإلهية. ولا في المعتزلة، يعني ليس فيهم من ينكر خلافة، مكتوب خلاف، وليس فيهم من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس في المعتزلة من ينكر ذلك. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه كما ذكرنا، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء يعني المفسرين بالرأي من يكون حسن العبارة فصيحا كما ذكرنا في صفة تفسير، حسن العبارة فصيح ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل في أو من تفاسيرهم الباطلة. ما شاء الله، كثير من الناس يكون عنده رأي، وإذا تتبعت من أين جاءه هذا الرأي، وإذا هو أخذه من الكشاف، حفظه من الكشاف، نقله عنه وعن أمثاله. ولهذا جاءت عبارات السلف في التحذير من القراءة في كتب أهل البدع والضلال، لأن البدع قد تسري إلى الإنسان من حيث لا يشعر، خاصة إذا لم يكن له علم قوي في منهج السلف وفي العقيدة في الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، فربما يعني سرت له هذه البدع من حيث لا يشعر. قبل أن نختم هذا الدرس نجيب على بعض الأسئلة الواردة في الدرس الماضي، وأظن أننا يعني أجبنا عنها، لكن لا بأس من الإشارة إليها. ما الفرق بين التأويل والتدبر؟ التأويل المقصود به التفسير، المقصود بالتأويل في الكتاب والسنة التفسير، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تفسير رؤياي. فالتأويل عند السلف هو التفسير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا لابن عباس: اللهم علمه التأويل، يعني علمه التفسير. أما التدبر فهو مرحلة تأتي بعد التفسير، بعد أن يعلم الإنسان معنى الآية من كتاب الله تبارك وتعالى وما دل عليها من السنة النبوية وأقوال الصحابة، عند ذلك يتأمل في هذه الآية وينظر ما هي مثلا الدلالات البعيدة والقريبة والمواضيع التي يمكن أن تتعلق بهذه الآية وتدل عليه. التوسع في النظر، التأمل، التدبر هو ما يكون بعد التفسير وليس قبله. لا يمكن للإنسان يتدبر الكلام وهو لا يفهمه، كما ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتدبر القرآن وتدبر القول قبل معرفة معناه لا يمكن. لا يمكن الإنسان يتدبر معنى القول وهو لم يعرف معنى القول، هذا مستحيل. السؤال الثاني: هل هذا القول وهو التفسير بغير علم يشمل الدارس أو الدارسة إذا سأل عن آية وفسرها، أو إذا ظهر سئل عن آية وفسرها ربما لم يكن متأكدا من الإجابة لكن ربما تكون أو يكون صحيحا، أو إذا لم يكن متأكدا يجب أن لا يجيب؟ نعم، الواجب عليه أن يسكت، أو أنه إذا تكلم بما يعلم سابقا، ربما الإنسان يكون له علم بالتفسير فإذا سئل عن آية لم يدرسها يقول: الذي درسته كذا وكذا، ولعل هذه الآية تعني هكذا، ولا بد من التأكد ولا بد من الرجوع إلى التفسير وإلى مضان تفسير هذه الآية حتى نكون على بينة وعلى معرفة وعلى علم تام بمعنى هذه الآية، لئلا يقع الإنسان في القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وكلما كان الإنسان في مجلس يمكن أن تحمل عنه هذه الكلمات، أو هو على منبر من المنابر اليوم التي يعني ممكن الكلمة تصل فيها إلى آفاق الأرض، تصل الكلمة إلى الشرق والغرب وهو جالس، كلما كان تأثير الكلمة كبيرا وواسعا وأثرها واسعا يجب أن يزيد الإنسان من التحري، أن يزيد من يعني التأكد قبل الكلام في معاني كتاب الله تبارك وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على السنة، نعوذ بك اللهم من مضلات الفتن والأهواء والآراء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.